أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام الهادي الشفيع والبشير النذير محمد وعلى آله الأوصياء الشفعاء النجباء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه الطائفة الثالثة، وهي الروايات التي وردت في خلل الصلاة، يعني في الشك في عدد الركعات، هل هي أسقطت الاستصحاب أو اعتمدت على الاستصحاب. منشأ التوهم كما مر أنها أسقط الاستصحاب بتقريب أن الاستصحاب يقتضي ركعة موصولة، فإذا كان يقتضي ركعة موصولة والروايات تفيد ركعة منفصلة فإذن هذا أسقاط الاستصحاب. لكن مر بنا أمس أن التدقيق في مفاد الاستصحاب سواء في هذا المورد أو في موارد وأبواب أخرى وسواء الاستصحاب أو قواعد أخرى، غالبا نتائج الحكم في باب معين في مسألة معينة ليس وليد كثيرا ما، ليس وليد قاعدة واحدة، بل كثيرا ما يكون وليد صغرى كبرى. صغرى كبرى يعني ماذا؟ صغرى مفاد معين، كبرى مفاد شيء معين، نتيجة مزج ونتيجة لقضيتين. وكثيرا ما تكون القواعد مع بعضها البعض صغرى وكبرى، تنضم إلى بعضهما البعض، سواء قاعدتين أو دليل خاص جزئي مع دليل مع قاعدة كبرى. أيضا الكلام دليل خاص يشكل مثلا صغرى القاعدة، كبرى تعطينا نتيجة معينة. فإذا كثيرا ما إن لم يكن كل إن كان لم يكن كلية هذا الأمر عام في كل الموارد، أن النتيجة والنتائج اللي نراها في الفصول أو المسائل هذه في الحقيقة نتيجة انضمام قواعد أو مسائل. فيجب التدقيق حينئذ عندما يقول هذه النتيجة تخلفت، هل التخلف بسبب عدم التمسك بهذه القاعدة أو بسبب أن الصغرى مثلا قيدت مثلا، أو النتيجة قيدة وما شابه ذلك، لا أن هناك رفع لليد عن القضية الكبرى مثلا في وانضمام هذه الصغرى، فيقال أن هنا خصص الاستصحاب، أسقط الاستصحاب من باب المثال هذا في المقام. هذا تدقيق صناعي مهم في الاستنباط والاستدلال الفقهي. فكذلك في المقام، في المقام نفس الاستصحاب لا ليس مفاده المطابقي الوظيفة المستقبلية، مفاده المطابقي حرفيا هو إحراز ما قد أتي به. الآن ما تشتغل به الذمة كذا فلان هذا بضميمة أدلة أخرى. فالنتيجة إن لم تكن مثلا تلقائية عن انضمام هذه الأدلة مع الاستصحاب فيها نوع من افترض التغيير، فيها نوع من التحوير. فما الدليل على أنه هذا ليس تمسك بالاستصحاب؟ لا، على تقييد تلك الأدلة الانضمامية مع الاستصحاب. فهذه نكتة نفيسة جدا، بغض النظر عن المقام وأدلة المقام والاستصحاب، هي في نفسها نكتة نفيسة الإنسان يلتفت إليها. أن إذا رأى النتيجة يعني فيها شيء من التغيير، فيها شيء من كذا، هذا ليس بالضرورة إسقاط للاستصحاب أو لقاعدة أخرى. ربما يدخل على الخط مثلا دليل خاص آخر، يقيد، يغير، يحور، لأنه يسقط ويرفع. فرق بينهما طبعا، فرق صناعي بين أن يأتي دليل ويقول هذه الماهية غير موجودة أصلا، أو بين يقول دي الماهية أضفي عليها لون تغيير ضميمة. هذا غير باب التخصيص، أو غير باب الرفع، التخصيص بمعنى الرفع بالمرة. هذا نوع من التقييد، نوع من الحكومة بنمط ما. فهذه نكتة جيد مهمة. لذا هنا في المقام الاستصحاب يقتضي أنك أتيت فقط بثلاث ركعات عند الشك بين الثلاث والأربعة. الآن الرابعة تأتي بها موصولة طبعا على بمقتضى انضمام الأدلة الأولية الأخرى مع الاستصحاب، يقتضي أن تأتي بركعة موصولة، هذا صحيح. بس يأتينا الدليل هنا، وهذا الدليل إرشاد، حتى إرشاد ما أقول مولوية فيه ألزام، بس فيها إرشاد بعد، ولا مانع من جمع الإرشاد والمولوية. يقول ألا أعلمك شيء، يعني عمل بالاستصحاب لكن عمل بنحو يقتضي اليقين بالفراغ. كأنما نستطيع أن نقول لك أن تقول عمل بكل من الاستصحاب وقاعدة الاشتغال يقين. أليس قاعدة الاشتغال يقين تقتضي الفراغ اليقين؟ فهنا يبدي سلام الله عليه صيغة من الفراغ اليقيني التي هي عمل بالاستصحاب من ناحية، لأنه الاستصحاب يقول ناقص ركعة، ومن ناحية أخرى هذا فراغ على كل تقدير، سواء أخطأ الاستصحاب كانت الصلاة الأصلية المشكوكة تامة أو أصاب الاستصحاب. وهي نكتة لطيفة، نكتة جدا نفيسة بعد أخرى، أنك تستطيع أن تجمع بين القواعد التي هي في الظاهر الأولي متدافعة، ولو قواعد أصولية ظاهرية أو قواعد فقهية، لكن تستطيع أن تجمع بينها، نعمل بينها. هذا نوع من التلفيق، التوفيق، التكييف، التوليف الفقهي. وهذه من مهارة من مهارات الفقه. طبعا المعصوم وما ذاك المعصوم بعد حدث ولا حرج، كما يقولون صلوات الله عليهم، لي من الجواب أو في أي مسألة 70 مخرج. يعني النوافذ القانونية الإمام سلام الله عليه كالطين في يده. الفقيه بقدر فقاهته ومهارته وعارضته ودقته يستطيع أن يكيف. سيأتي إن شاء الله في بحث التعارض بمشيئة الله أن مشهور شهرة عظيمة عند الفقهاء وعلماء الإمامية وحتى علماء الفريقين، المشهور شهرة عظيمة جدا أن هي قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. هذا الجمع مو فقط ليس فقط المراد به جمع دلالي، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، حتى جمع ثبوتي سيأتي البحث فيه مفصلا. يعني الفقيه، كل الفقيه الذي لا يفرط في دليل ولا في قاعدة، بل يحافظ يحوط ويرعي كل القواعد والأدلة من دون أن يفرط فيها بالإسقاط أو بالتعارض. حتى في باب التزاحم الفقيه، كل الفقيه، يعني العلاج بالتزاحم أيضا علاج ناقص. لما الفقيه كل الفقيه يجب أن يولف بين القواعد والأحكام من دون تفريط حتى في المهم، كما يرعي الأهم أيضا يرعي المهم. لأن العلاج بالتزاحم أو الترجيح في التزاحم أيضا هو الآخر علاج اضطراري ناقص. طبعا هذا ليس فقط دور الفقيه له صلاحية في الجانب السلطة التشريعية يعني كمفتي، لا، حتى الفقيه كحاكم، قاضي أو حاكم تنفيذي إجرائي. السائس، يعني أي سائس، السائس أو الحاكم السياسي أيضا هو الآخر مطالب، كان فقيه أو من قبل فقيه أو 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 الصور وخيارات أخرى، أيضا هو الآخر المتعين عليه أن لا يرفع اليد عن مصلحة من المصالح، عن جهة من الجهات، بل يولف مهما أمكن. الآن البشر وصلوا، يعني ولو تنظيرا وصلوا، على كل عملا وصلوا تنظيرا إلى ماذا؟ مثلا أن في النزاعات أو في الاختلافات، النزاعات والاختلافات سيد الموقف المفاوضات. ولماذا التفاوض؟ التفاوض كعلم الآن علم سحري يعتبر في البشر، علم سحري في البشر، واكتشف أن أمير المؤمنين سلام الله عليه، أحد علوم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب التي لم يكتشفها علماء الفريقين، وأن مكاتب فلسطيني متخصص في هذا الجانب، ولعله مستبصر الله أعلم، أو صوفي أيام ما كان وذو سمة كبيرة، اكتشف هذا العلم عند أمير المؤمنين وكتب في ذلك كتابا، وأنه متفوق على النظريات البشرية المعاصرة. على أي حال، علم التفاوض أحد العلوم المعجزة لدى أمير المؤمنين، وبالتالي هذا التفاوض ليش في ذهن البشر؟ نفس الكلام، لأن التفاوض يعني فيما يعني، بدل ما يكون في النزاع والاختلاف خاسر ورابح أو خاسر وخاسر، لا، يصير رابح ورابح. ما صار رابح رابح، رابح وغير خاسر، هو أفضل. ولماذا خاسر الرابح؟ أو لماذا بعد ربما خاسر وخاسر؟ لا، لا خاسر وخاسر، لا رابح وخاسر، بل رابح وغير خاسر، أو إذا استطاعوا رابح ورابع. عقل البشر وصل إلى ماذا؟ إلى لأن كثير من النزاعات والاختلافات يتوهم أنها تناقض. بشيء من التدبر شوف ماكو تناقض، يمكن التوفيق، التوليف، التكييف. هذا حتى في حياة الزوجين، في حياة الصديقين، في حالة العشائر، في حالة الكتل السياسية، في كل حالات. وأحد معاني عصمة المعصوم أن المعصوم قطب التوليف، لا يستطيع أحد أن يولف بين شرائح البشر وشعوب البشر وتوجه طاقات البشر كالمعصوم، محال. لما؟ لأنه هو كل النوافذ يدري بها، كل الخيارات يعلم بها، فيعلم أنه ماكو تناقض في البين إلا المعاندين، هذا بحث آخر، فيستطيع أن يولف، يكيف، يوافق، يوفق، أوفاق. أحد معاجز المعصوم دور المعصوم دائما هكذا. فإذا القاعدة الأولية عدم التفريط بمصلحة من المصالح، بطاقة من الطاقات، بكذا كذا كذا، لأن البتر والإسقاط وكذا وفلان هذا كله خلاف الطبيعة الأولية. فإذا هنا في المقام نرجع نفس الكلام، قاعدة الاستصحاب مع قاعدة الاشتغال يقيني يقتضي الفراغ اليقيني يمكن التوليف بينهما. وهذا الدأب موجود عند القدماء من فقهانا كثير، يجمعون بين الأدلة في النظرة الأولية، تشوف أنت كأنما تدافع، لكن بالدقة تشوف لا، يمكن التوليف بينها. وهذه طبعا مهارة صناعية من الفقهاء، أنك تعمل بأدلة متعددة، بقواعد متعددة، ما في تنافي. فهنا الاستصحاب يقضي أنه أنت ما أتيت بالثالث بالرابعة، جيد. قاعدة الاشتغال يقيني تقتضي الفراغ اليقيني، تقول لك ائتي برعاية الاستصحاب أو بطريقة من الفراغ، لا تكتفي بالفراغ التعبدي. الحري بك أن تأتي بفراغ يقيني وتكويني وجداني، هذا أفضل. فمن جهة أنت رعيت الاستصحاب، ومن جهة أنت رعيت قاعدة الاشتغال يقيني يقتضي الفراغ اليقيني. ويمكن أن تأخذ صيغة نتيجة مشتركة، عجيب، إيه نعم، ما في عجيب، مشتركة بين الاستصحاب وقاعدة اشتغال يقيني يقتضي الفراغ يقيني. وهذه مهمة، يعني دائما في النزاعات أو في الاختلافات أو في ليس كل اختلاف، هو في جزء اشتراك، هاي الاشتراك يمكن يكون مولف بين الطرفين. هنا أيضا كذلك لاحظوا العبارة في الرواية اللي قرأناها أمس، إذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، أي إشارة الاستصحاب، ولا ما لرب قاعد اشتغال يقيني، قام فأضاف إليها أخرى، ترتيب غاية الأمر. هاي الإضافة ليست موصولة بدليل نفس الذيل بعد وروايات أخرى، وقام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، يعني عنده يقين بالثلاث لا ينقض بأنه أتى بالشك بالرابع المشكوكة، ولا يدخل الشك، يعني هاي الركعة التي يحتاط لها المشكوكة لا يدخلها في اليقين. ها، هذه مراعاة لقاعة الاشتغال اليقين يقضي فراغ يقيني، مو مراعاة الاستصحاب، الاستصحاب وما لي ربط. دققوا العبارة، ولا يدخل الشك في اليقين. هذا مو لا الاستصحاب يقول ادخل او لا تدخل، تتذكرون مرة بنا مفاد مطابق للاستصحاب فقط انك لم تأتي بالرابعة. الان كيف ستتدارك انت الرابعة اذا عندك خيارات مختلفة؟ ما المانع في ذلك؟ مو من الضروري متعين فقط ان تكون الرابعة موصولة المشكوكة عندما تريد ان تحتاط وتراعي بالاتيان بها. لما مر شوف خطوة خطوة زاوية زاوية تدقق فيها الصناعة الفقهية هني تبرع. ولا يدخل الشك في اليقين، هذا ما يطول الاستصحاب. احنا عندنا لا ينقض اليقين بالشك، لا يدخل الشك في اليقين يعني شنو؟ قاعدة أخرى هذه، يعني مو فراغ يقيني. دققتم؟ إذا أدخل الشك في اليقين فراغ يقيني يصير؟ لو فراغ تعبدي، فراغ تعبدي. الإمام يقول في حين تتمسك بالاستصحاب ما يخالف، تريد تراعي، راعي بطريقة لا تدخل الشك في اليقين. ولا يدخل الشك في اليقين، هاي لا يدخل الشك في اليقين مراعاة لقاعدة الفراغ اليقيني. ولا يخلط أحدهما بالآخر، هو هذا مو الاستصحاب، لا يقولك اخلط ولا يقولك لا تخلط، الأدلة الأولية هي لا يخلط رعاية واضحة. لذلك هنا أفهام الفقهاء ما تماجت أو تموجت بين هاي قاعدة اشتغال هاي استصحاب، لا لا ماكو تنافي. صدر السطر أو الجملة الفقرة في الاستصحاب دليل الجمل اللاحقة في قاعدة الاشتغال. ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ولكن ينقض الشك باليقين، هذه ليس استصحاب. ها؟ ولكنه ينقض شنو؟ الشك، ينقض الشك بإيش؟ باليقين. هذا استصحاب بالله عليك؟ ليس استصحاب. الاستصحاب لا ينقض اليقين بالشك، أما لا ينقض الشك، ينقض عفوا، انقض الشك باليقين، هذا مو استصحاب. هاي قاعدة فراغ، قاعدة الاشتغال، فراغ اليقيني. فهذه الجمل الثلاث، لا يدخل الشك في اليقين، لا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين، هاي قاعدة الاشتغال اليقيني، الفراغ اليقيني. ولكنه ينقض الشك باليقين. انت عندك شك انك ثلاث ركعات، عندك شك بانك اتيت اربع ركعات، انقضها باليقين، جيب ركعة رابعة كي تكون متيقن ان الرابعة اتت. اما هذه خمسة او رابعة، بس لما تأتيها منفصلة لن تربك هيكل العمل الذي اتيت به. ولكن ينقض الشك بيقين ويتم على اليقين، شوف يتم على اليقين يعني فراغ يقيني. ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، لا يعتد بالشك لا بحسب الاستصحاب ولا بحسب قاعدة الاشتغال. الشك لا يعتد به، لا يقول الشك انه المشكوك موجود، ما يعتد به مثل النوافل، ما يعتد به. إما بحسب الاستصحاب يقول أصلا المشكوك ما موجود، مو إنه موجود، ولا بحسب قاعدة الفراغ اليقيني يقضي الاشتغال اليقيني. الاشتغال اليقيني يقول أيضا ائتي باليقين، فلم يعتد بالشك، لا الشك نقض به اليقين ولا الشك أبقاه، بل نقض الشك نفسه. فنقض الشك، نقض الشك هو مقتضى الاستصحاب وهو مقتضى قاعدة الاشتغال. هذا التوفيق بين قاعدتين، إذا كان توفيق بين قاعدتين ليس أسقاط الاستصحاب، جمع بين الاستصحاب. ولعل السيد المرتضى أو غيره من حذاق الأعلام ذهب إلى هذا الوجه من التفسير للرواية والجمع وهو صحيح. فإذا هذه قاعدة الخلل في ركعات الصلاة تؤسس الاستصحاب بتكييف بينه وبين بقية قاعة الاشتغال اليقيني. رواية أخرى في نفس هذه الروايات عن أبي إبراهيم الكاظم سلام الله عليه في السهو، رواية معتبرة صحيحة، في السهو في الصلاة، هذه أيضا في نفس الأبواب، الخلل في ركعات الصلاة. في السهو في الصلاة فقال تبني، دققوا، تبني على اليقين سبحان الله، وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات كلها. شوف، تبني على اليقين، هذا معنى جامع بعد نقدر نستطيع أن نقوله حتى بين قاعات الاشتغال والاستصحاب. الاستصحاب تبني على اليقين، قاعات الاشتغال هم تبني على اليقين، يعني تأخذ باليقين. وقال عليه السلام تبني على اليقين وتأخذ بالجزم، يعني ما أتيت به تبني على أن ما أتيت به هو المجزوم به فقط المتيقن، وفي فراغك تأتي بفراغ متيقن تكوينا، تجمع بين أمرين، ما في معنى. أيضا في صحيح آخر، تتم صحيح زرارة ما قرأناه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. تتمت هذه الرواية الصحيحة زرارة من كان على رواية أخرى، الرواية الأخيرة في هذا الباب هي هذه الرواية من هذا الباب أو لا، رواية أخرى رواية أخرى رواية الخصال، وهي رواية معتبرة سندا كما سنبين غد كما سنبين غدا. هذه رواية الخصال المعتبرة سندا ليس فيها بحث خلل الصلاة ولا باب الطهارة والوضوء ولا شيء، فقط ذكر القالب الكلي لعبارة الاستصحاب، من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض باليقين، عفوا، فإن الشك لا ينقض اليقينه. هاي الرواية المعتبرة مثل موثقة إسحاق التي مرت، غدا نتكلم على سند هاي الرواية، لأن هذا لسان آخر وخط سعد صاحب الرسائل أدرج في أبواب خلل الصلاة، شاهد ماكو إلا أن تكون رواية مقطعة كما مر كما مر بنا. فبكرة نعالج هاتان الروايتان، وحدهما موثقة والثانية معتبرة أو مصححة، وليس فيها ذكر مورد خاص، والحرية تكون طائفة مستقلة، وإن أدرجها المحدثون أو الكثير منهم في نفس باب روايات خلل الصلاة. إذا كانت مقطعة الحق لهم، إذا لم تكن مقطعة بعد ما أي شاهد إدراجها في باب خلل الصلاة، خصوص باب خلل الصلاة. إن شاء الله غدا نتعرض لها، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.